الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير. قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. الجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله. والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 23 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول. هذا وقد وصل بنا الحديث إلى أصل المتابعة بعد أن تكلمنا عن الأصل العلمي الأول لأهل السنة ألا وهو التوحيد الخالص. انتقلنا إلى الأصل الثاني ألا وهو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا فيما مضى من لقاءات النصوص الواردة في كتاب ربنا وفي هدي نبينا صلى الله عليه وآله والتي تأمر بمتابعة النبي وعدم مخالفته. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نتكلم عن مسألة من الأهمية بمكان تتعلق بباب المتابعة. هذه المسألة بعنوان صفات أهل المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا يريد أن يعرف ما هي الصفات التي يتصف بها أهل المتابعة، لأن الكثيرين وللأسف من المسلمين لا يتبعون النبي الأمين متابعة حقيقية. ومن المعلوم أيضا أن الناس يوم القيامة أي المسلمون يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين، قسم تابع النبي الأمين فنجا، وقسم خالف النبي وأحدث فهذا يطرد عن حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يوم القيامة يأتي المسلمون وينقسمون، أهل المتابعة يشربون من حوض النبي محمد، الذين خالفوا النبي وابتعدوا عن طريقته واتبعوا في دنيا الناس يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث جاء عند الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدن على الحوض رجال من صحابتي حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي رب أصحابي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما السبب؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا أي ابتدعوا، خالفوا طريقتك وابتعدوا عن سنتك، بل بردوا السنة بالعداء وأقاموا للبدع صروحا وقدموا أقوال الرجال وآراء الرجال على هدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالجزاء من جنس العمل. يوم القيامة يطرد عن حوض النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، والسبب التبديل والبعد عن السنة، فلا يرد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحوض إلا من كان يتبع هديه صلى الله عليه وآله. وذلك قال بعض أهل العلم: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر أي بسنة فافعل. فالمسلم المتبع له صفات، ما هي تلك الصفات؟ هذا هو موضوع اللقاء. على مائدة سورة يونس بين ربنا تعالى بعض صفات أهل الاتباع. كلنا يقرأ القرآن وكلنا يسمع القرآن، إنما القضية مش في القراءة والسماع، قضية البصيرة في القرآن والتدبر للآيات. فكم من آيات تمر علينا، واضح؟ يعني عندما مر الشيخ الكبير على غلام صغير فوجد الغلام باكيا فسأله الشيخ، قال: بني ما لي أراك باكيا؟ قال: أبكتني آية في كتاب الله يا عم. غلام صغير بيبكي من أجل آية. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. أبكتني آية في كتاب الله. فتعجب الشيخ وسأل الغلام: وما تلك الآية يا بني؟ إيه الآية اللي خلتك تبكي كده؟ قال: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كم مرة سمعنا الآية يا جماعة؟ وكم مرة قرأناها؟ كم مرة مرت علينا في سورة التحريم نداء من الله تعالى لأهل الإيمان: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بالنفس ليه؟ لأن التربية لا تكون إلا بالأسوة والقدوة. إن أردت أن تربي ولدك فلابد أن تكون أنت مربى، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه النار إخوتاه كما بين ربنا، وقودها الناس والحجارة. تخيل نار مادة اشتعالها من الناس، النار تشعل هنا بالحطب، نار الآخرة مادة الاشتعال الناس. يا رب سلم سلم، مادة اشتعالها من الحجارة كما قال ابن عباس: حجارة من كبريت. هذه الحجارة لها صفات: أولا شديدة السواد والعياذ بالله، شديدة النتن ريحها نتن، كثيفة الأدخنة سريعة الاشتعال، شديدة الالتصاق بأبدان أهل النار والعياذ بالله رب العالمين. تخيل حجارة تلتصق بالأجسام مشتعلة نار والعياذ بالله تعالى، منتنة قبيحة كثيفة الأدخنة، نسأل الله السلامة. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالشيخ الكبير قال للطفل الصغير: بني إنك لم تبلغ الحلم ولم يجري عليك القلم، أنت يا ابني لسه صغير علشان تبكي من آية، أنت لسه صغير ما جرى عليك القلم، غير مكلف بعد. فماذا قال الطفل الصغير؟ قال: هيهات هيهات يا عما، يا عما إن ربي يقول عن ناره: وقودها الناس والحجارة، وقد رأيت أمي في البيت. إذا أردت أن تشعل النار بدأت بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير في إشعال النار. فأخشى إن جئت يوم القيامة أن يبدأ ربي بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. فهذا الذي أبكاني. فبكى الشيخ وقال عجبا لفهم الغلام. شوف الطفل راح فين، شوف عاش الآية ازاي. فالقضية قضية تدبر يا جماعة، ازاي يكون عندك بصيرة في الآيات، ازاي تتدبر وتتأمل. كثيرون يقرؤون القرآن قراءة الحروف، ويمكن تجد متقن للحروف، ولكن لا أثر للقرآن في معاملاته، ولا أثر للقرآن في حياته، ولا أثر للقرآن في قلبه. سبحان الله، أمر عجب، أمره عجب. يعني شوف سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه عندما بدأ يطلب علم الحديث، ماذا قالت له أمه؟ قالت: يا سفيان اكتب 10 أحاديث من أحاديث رسول الله ثم انظر هل أثرت في نفسك، وإلا تترك العلم. اكتب 10 أحاديث عن النبي، حصل العلم وشوف الأحاديث اللي انت كتبتها دي وحفظتها هل أثرت في نفسك وقادتك للعمل ولا لا. إن قادتك تابع وتعلم، إن لم تتأثر ما تتعلمش. ليه؟ لأن العلم هيكون حجة ليك أو عليك، حجة لك إن عملت به، عليك إن لم تعمل به. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. إزاي نعيش السنة معايشة حقيقية؟ إزاي أكون متبعا للنبي متابعة حقيقية؟ هذا هو الهدف. كم من نصوص تقرأ وكم من حديث تسمع، لكن أين تطبيقها وأين العمل بها وأين المتابعة لهذه النبي؟ إذن درسنا اليوم مهم جدا، هتعرض نفسك وهعرض نفسي على هذه الصفات. إن كانت فينا نحمد الله على أننا اتبعنا نبينا، وإن لم تكن عالج نفسك حتى تتحقق فيه، حتى لا تطرد ولا تحرم يوم العرض على خالق السماء والأرض. تعالوا لنستمع إلى الآية التي تذكر بعض صفات المتبعين لهذه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سمعت الآية دي قبل كده؟ أكيد. وإذا ما كنت سمعتها ديك بتسمعها. فالذين آمنوا به أي بالنبي محمد وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الصفات دي. تعالوا نتعرف على صفة صفة ونحاول نشوف موجودة عندي وعندك أم لا. طب موجود بعضها؟ طب البعض الآخر فين؟ حاول حاول أن تحقق في نفسك هذه الصفات حتى تنجو. فمن صفاتهم أولا الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بالإيمان به صلى الله عليه وآله التصديق بأنه مرسل من ربه عز وجل، وأن رسالته قول حق ووعد صدق، وأن من اتبع دينا غير الإسلام فهو من الخاسرين. ومع هذا التصديق يجب أن يؤمن المصدق بما يلي عشان تعرف يعني إيمان بالنبي. أولا تؤمن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ عن ربه دينا كاملا لا يحتاج إلى تعقيبات الرجال ولا إلى أذواقهم. الدين اكتمل على إيدي النبي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت هذه الآية؟ في حجة الوداع يوم عرفة. يوم عرفة اليهود كانوا يحسدون المسلمين على هذه الآية. التقى بعضهم بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقالوا: يا عمر، آية نزلت في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال له عمر: وما تلك الآية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة. نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، واتخذنا هذا اليوم عيدا. واتخذنا هذا اليوم عيدا. شوف آية عظيمة جدا. الله يرضى عليك يا أكرم، بارك الله فيك حبيبي، جزاك الله خيرا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى من شروط الإيمان برسول الله عليه الصلاة والتسليم أن تؤمن أن نبيك بلغ عن ربه جل وعلا دينا كاملا لا يحتاج إلى تعقيبات الرجال ولا إلى أذواق الناس. وهذه المسألة يقع في خلافها الكثير من المسلمين. وما باب البدع والمحدثات إلا لعدم فهم هذه المسألة فهما صحيحا، إذ كيف يحدث في دين الله من آمن بحق أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ عن الله ما أمر به دون أن يكتم شيئا مما أوحى الله تعالى إليه؟ قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. المائدة 7:6. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم محال عليه أمرين، خلي بالك، محال عليه أمران: الأول كتم شيء من العلم، هذا محال على النبي محمد أن يكتم شيئا من العلم. الدليل قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. سورة البقرة 59 بعد 100 الأولى. فمن المحال على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام أن يكتم شيئا من الشر، هذه واحد. الأمر الثاني التقول على الله سبحانه وتعالى، هذا محال على النبي أن يكذب على ربه أو يتقول على ربه عز وجل. الدليل قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. سورة الحق 44 وما بعدها. إذن من يأتي لنا بجديد في العبادة يقول لك بدعة حسنة، ماذا نسميه هذا المسكين؟ مبتدع لم يؤمن بالنبي حق الإيمان، بل هو ببدعته اتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتهم النبي بأنه كتم الرسالة. لماذا؟ لأنه معنى أن تأتي أنت في العبادة بجديد وترى أن فيه الحسن والخير إذا كتمه عنا النبي محمد وأنت جئت به. والله تعالى يقول عن نبيه: وما هو على الغيب بضنين. ما كتب النبي شيئا فما رأى النبي من خير إلا ولعن إليه، وما علم من شر إلا وحذرنا ونهانا عنه. فلما تيجي حضرتك تقول يعني بدعة حسنة ودي عبادة ما فيهاش حاجة، يبقى أنت بتقول إيه؟ بتكذب مين؟ بتكذب النبي، بتسيء الأدب مع النبي. ولذلك أي واحد مبتدع يسأله سؤال واحد فقط، قل الله يرضى عليك، هذا العمل الذي تقوم به علمه النبي محمد أم لا؟ هو سؤال واحد هيكون بين أمر من أمرين، إما أن يقول لك النبي ما عرفهوش، إذن أنت أعظم من الرسول، بس ما دام النبي ما عرفهوش وأنت عرفته يبقى أنت أعظم من مين؟ من النبي، أنت جعلت نفسك مرتبة أعلى من رسول الله. ما يقدرش يقول لك دي، يقول لك ما عرفهوش ده يخرج من ملة، لأن أنت بقيت أعلى من النبي. واضح؟ لو اعتقد ذلك مشكلة خطيرة جدا، زي ما هم قالوا بعضهم كده الصوفية، قال لك إيه؟ العلوم بحور وقف الأنبياء على شطآنها وخضناها نحن. قال الأنبياء خافوا يخشوا بحور العلم وقفوا على الصف، والجهل دول ما دخلوا البحور، عشان كده غرقوا، عشان كده غرقوا. واضح؟ فدي مشكلة خطيرة. يبقى مالوش غير ده، بعد يقول لك لا النبي عرف، كان يعرفه. السؤال الثاني، ما تنسيش معاك تدرك السؤال الثاني، يعني النبي كان عارف ان ده خير، ايوه، عمله النبي ام لا؟
إن كان النبي عمله خلاص بقت سنة بالنص وبالدليل، لا ما عملهوش. طب يا أخي ما عملهوش تعمله قف حيث وقف النبي، واضح؟ هذه مشكلة خطيرة جدا. يبقى البدع جاية منين؟ من عدم الإيمان بالنبي لحق الإيمان. المبتدع ده جاي منين؟ غير مؤمن بالنبي، لأنه لو آمن بالنبي محمد حق الإيمان ما ابتدع، لأن الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فالله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رحم الله الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، في يوم بيصلي الفجر في مسجد، فقبيل الأذان صعد المؤذن إلى المنارة، فبدأ المؤذن ينكر على المنارة زي ما البعض كده في بلاد المسلمين جايب مثلا الميكروفون قبل أن يخبط عليه تك 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 ينكر. فصاحبنا عمال إيه ينكر، فالإمام مالك سمع من تحت النخل بينكر ليه الرجل ده، فصعد إليه مالك المنارة وقال عبد الله ماذا تصنع؟ قال أنكر لأوقظ الوثنان، بصح لناية، لأن أنت عارف المنارة في الليل وفي السكون لما يخبط بتعمل صوت تك 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 صدى صوت، فهو عايز يصحي الناس قبل الأذان يعني. قال ويلك، ما هكذا فعلوا على عهد رسول الله، لا تفعل. يا الله، طبعا لو ملك في زماننا يقول لك ده متشدد فيها ايه، الراجل بيعمل عمل طيب عايز يصحي النايمين عشان الصلاه، هو عمل حاجه غلط الراجل؟ الله، لا، لانها ارتبطت بأذان الاذان، مفيش قبل ولا بعد مخالفه، فده عمال يخبط ليه دلوقتي؟ ادي واحد. اين انت يا مالك؟ ونزل الامام مالك. الراجل يعمل ايه؟ ما هو البدعه دي يا جماعه ليها نفسها، بدا يتنحنح. طب مره يمكن تعبان ما نعديها، انما ده اتكررت كتير. طلع له مالك مره ثانيه رجل عمال، قال عبد الله ماذا تصنع؟ قال يا مالك منعتني عن النقد فانا اتنحنح لاوقد الوثناء. قال ويلك، ما هكذا فعلوا على عهد رسول الله، لا تفعل. شوف الحرص على السنه يا جماعه، شوف الحرص على السنه. الله اكبر. ده دلوقتي بقى شوف المؤذنين في بلاد المسلمين قبل أذان، بسم الله بسم الله بسم الله. طب دي جت من ايه؟ دي موجوده في الاذان قبل، وبعد ما خلص الاذان اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده موجود في الاذان ده يا عم الشيخ؟ فيها ايه ده؟ بيصلي على النبي، نصلي على النبي. دي كمان هتقول لي بدعه؟ والله بدعه ومنقار، وبقسم بالله بدعه، واللي مش عارف يقول نروح. رضي الله عن عبد الله بن عمر، جلس يوما وبجواره رجل، الرجل عطس، عارفين العطسه طبعا، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابن عمر قال ويحك، ماذا قلت؟ ما هكذا علمنا رسول الله، بل علمنا أن نقول الحمد لله فقط، الصلاة على النبي فضيلة، ولكن مش في الموطن ده، ده مش موطنها، مش موطنها ده يا أبو يونس. لما تعطس تقول إيه؟ بس الحمد لله فقط. اللي جنبك يقول لك يرحمك الله، تقول له يرحمك الله، أو يرحمنا يرحمكم الله، أو يرحمنا أو يهديكم ويصلح بالكم الله، غير كده تبقى بدعة، ما ينفعش تزود من عندك، دي عبادة يا جماعة. إنما في أي وقت تصلي على النبي براحتك، لكن مش في الموطن ده، إن الموطن ده موطن حمد فقط، ما ينفعش أزود، ما ينفعش إيه؟ زي يقول لك سمع الله لمن حمده في الصلاة، ربنا ولك الحمد والشكر. قول لنا بقى كمان دي فيها حاجة بقى يا عم الشيخ، فيها فيها ايه كمان دي بقى؟ نقول لك هل ورد ان النبي قال ربنا لك الحمد والشكر؟ هات لي دليل واحد. ما ورد، كل اللي ورد صيغه الحمد فقط، يبقى تحمد فقط، ما تجيبش من عندك زياده، لان دي عباده. صلوا كما رايتموني ها اصلي، ما ينفعش تجيب من عندك زياده. يبقى كل ما كان في صيغه الحمد وارد ماشي قول، انما تقولش والشكر. ثم ان الشكر يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. خلي بالك قوي ان الامر ما هو سهل يا جماعه حقيقه، عشان تعرف هل انا متبع للسنه ولا لا، هل انت متبع ولا لا. ان كل من اتى في العباده بجديد اتهم النبي الامين ولم يؤمن بالنبي حق الايمان. النبي ما ترك من خير الا ودل الامه عليه، وما ترك من شر الا وحذر الامه منه. يجي الجماعه اللي بيقراوا القران عند المقابر، يا جماعه الله يرضى عليك، لماذا تقرؤون القران عند القبور؟ هل فعل هذا النبي الامين؟ نسال، هتقولنا دليل النبي فعل. هل النبي لما كان يخش القبور يقرا الفاتحه؟ هات لي دليل واحد بس حتى ولو ضعيف. ده حتى ما فيش أدلة ضعيفة، تتخيل؟ يعني حتى إن بحثت عن دليل ضعيف ما تلاقيش في المسألة دي. طب أنتوا بتعملوا ليه يا جماعة؟ كل اللي ورد النبي كان يدخل يسلم ويدعو، كذلك الصحابة. نقول لهم يا جماعة الله يرضى عليكم واحدة واحدة كده، أنتوا بتقولوا إن قراءة القرآن على الأموات خير، صح كده؟ مش بيقولوا كده؟ بيقولوا كده ولا لأ؟ تنامين ولا ايه؟ مش بيقولوا قراءة القرآن على الأموات خير ورحمة؟ بيقولوا كده؟ نقول لهم طب يا جماعة الله يرضى عليك، طب النبي كان عارف ولا ما كانش عارف إن قراءة القرآن على الأموات خير وبركة ورحمة؟ كان عارف ولا لأ؟ هيقولوا كان عارف. طبعا لازم يكون عارف، طبعا مش ده النبي؟ طيب فعل ولا ما فعلش؟ ما فعلش. يبقى تأدبوا زي ما هو والزموا امر النبي، ما تفعلوش، لانه لو كان خير لفعل النبي. ازاي؟ هسألكم سؤال، هل كان رسول الله يحب اصحابه ام لا؟ كان بيحبهم صح؟ بيحبهم قوي كمان اصحابه. طيب في حد من الصحابه مات في حياه النبي ولا لا؟ كتير صح؟ كتير قوي ولا ايه؟ حمزه عم النبي، اسد الله اسده، مات في عهد النبي ولا ايه؟ وحزن النبي علي حزنا شديدا. خديجه ماتت في عهد النبي، مين خديجه؟ ام المؤمنين. ده يوم ما ماتت خديجه ظرفت عين رسول الله، بكى النبي عليه، ونزل جبريل يقول يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجه، فخديجه عندنا في بيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب. ماتت خديجة في عهد النبي وبكى عليها النبي، صح كده؟ وكثير من زوجات النبي متنا في عهد من بنات النبي، ابن النبي إبراهيم ولا ايه؟ ولا ايه يا جماعة؟ صح كده؟ صح. قراءة القرآن على الأموات رحمة، والنبي يحب أصحابه، فلماذا لم يقرأ عليهم القرآن بعد موتهم؟ إذا كان قراءة القرآن للميت رحمة، لماذا لم يفعلها النبي؟ والنبي يحب أصحابه ويحب لهم الخير صلى الله عليه وسلم، وما عملش. ما ترد علي بقى اللي بتقول خير وبركة، ياخد القرآن قال لك بالنص الصريح عن كلام الله لينذر من كان حيا. القرآن ده مين؟ للأحياء. هذا عقل تاني؟ الميت خلاص أفضى إلى عمله. الإسلام حدد أبواب يصلي الصلاة منها، قال النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما قالش يقرأ له القرآن، قال إيه؟ يدعو لا، يقول لك يا عم الشيخ الإمام أحمد أجلس، كذبتم والله، والله هذا كذب على الإمام، وأتونا بدليل واحد أن الإمام أحمد أجلس، والله كذب على الإمام وافتراء. الإمام قال لا أعرفه لما سألوا، وهذا الصحيح عنه رحمه الله. طيب يا سيدي هفترض معك جدلا، الإمام أحمد أجاز وما أجاز، هقول لك ماشي ماشي كده، هقول لك ماشي الإمام أحمد إيه أجاز والنبي ما عملش، ناخد بقى برأي الإمام أحمد ولا بهادي النبي محمد؟ أسألك جاوبني، عندي الإمام أحمد وعندي النبي، أحمد قال لك يجوز والنبي ما عملش، ها أسمع كلام مين؟ كلام النبي، ده الإيمان به فقط. الأئمة الأربعة قالوا الكلام ده يا جماعة، عندما وقف مالك عند قبر النبي وقال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال أبو حنيفة إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، لما تلاقي كلمة لي خلفة النبي ارميها ما تاخدهاش، وهكذا قال أحمد رحمه الله تعالى. واضح؟ فهمتوا القضية جاية منين يا جماعة؟ من أين تأتي البدع؟ من عدم الإيمان بالنبي. فنقول لك أول حاجة في باب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن أنه بلغ عن ربه دينا كاملا لا يحتاج إلى متابعة ولا تعقيب وفق آراء الرجال أو أذواق الناس أبدا. هذه أول بند مهم جدا عشان تعرف هل أنت مؤمن بالنبي أم لا، وتعرض نفسك على هذا الباب. وأنا أعرض نفسك، ثانيا أن يسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، ده معنى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، إذا حكم حكما تسلم له إيه؟ تسليما، مش أصل في بلدنا والمسجد والشيخ يقول لك النبي، إن تتلوى تتلوى ليه زي التعبان، بنقول لك النبي قال النبي فعل، خلاص ما فيش حاجة اسمها الشيخ فعل، فهم يا ولا يقعد يتلوى زي الحية والعقل أصله. والله كوباية الشاي دي جميلة يا ولادي، الإيه الله يبارك فيكم. القرآن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيش الذبذبة من صفات مين؟ المنافق، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إنما المؤمن مش كده، المؤمن يسلم للنبي تسليما خلاص، قال النبي فعل النبي، انتهت العملية بقى خلاص، مفيش فرصة تقول فلان أو علان مع النبي، انتهت. لحتى في الأصول يقول لك لا اجتهاد مع نص، هتقعد تلف وتدور ليه؟ يقول لك قال النبي، انتهت بقى يا مالك بقى ولا ايه؟ مش يقول لك قال النبي، هتقعد تقول لي اصل بلدنا وسلو بلدنا والمسجد عندنا، طب ما هو المسجد مش عارف ايه بيعمله، يقول لك النبي، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تسلم الحكم النبي تسليما. فالتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على صحة الإيمان به صلى الله عليه وسلم، بل إن عدم التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على عدم الإيمان، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا الله يا الله. وبعدين ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآية دي يا جماعة نزلت عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوج خادمه ومولاه زيد ابن حارثة لابنة عمة رسول الله زينب بنت جحش العربية القرشية الحسيبة النسيبة الحرة من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. يزوجها من خادم زيد بن حارثة خادم النبي مولى رسول الله ده في الرق وأنا حرة وده خادم للنبي وأنا العربية القرشية ابنة عمة رسول الله. الله أكبر. وأرسل لها النبي هنزوجك من زيد. فقالت أنا الحرة القرشية أتزوج من خادم رسول الله. صعبة شوي. فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سمعت زينب أن آية نزلت فيها فبكت وقالت أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت الحرة القرشية من خادم رسول الله زيد بن حارث. إيمان. ماذا معنى الإيمان؟ ده معنى الإيمان بالنبي. النبي قال خلاص انتهت ما ينفعش أقول أصل وفصل ما ينفعش. صحابي من صحابة رسول الله يسمى جليبيبا اسمه إيه؟ جليبيب. قل من يعرفه جليبيب هذا رضي الله عنه وارضاه. يحكي عنه الرواة فيقولون كان جليبيب قصير القامة قصير أوي دميم الخلقة. ما هوش يعني كده أمور بإيه؟ لا لا مش انت عبد الهام تضحك على ايه؟ انت زي حلاك هتقول أمور تضحك لي أوي ويبص لي كده. الأمور قاعدة الحاج مالك ما شاء الله أمورة. دميم الخلقة. خلي بالك أول إن تكلم لا يسمع له وإن حضر لا يؤبه له وإن غاب لا يفتقد. إيه ده إيه ده إيه ده ده العملية خالص كده. لأنه كان من الفقراء. أنتوا عارفين عرف الناس رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب عنه الناس قد ذهب. فيش مصلحة روح ليه؟ ها؟ طيب. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله ومن ليس عنده ماله عنه الناس قد ماله. ده عرف الناس الغالب كده. الفقير مين يسمع له؟ لكن تعالى واحد غني يتكلم بيقول ايه؟ ها في ايه؟ هيدفع كام؟ ها هيجيب ايه؟ عشان غني كله عايز ايه؟ يا الله يا ولادي الايه؟ ان انا فقير يا عم مين ده؟ مين الشيخ اللي بيتكلم؟ ها؟ الباشا فلان جاي؟ ايه؟ هيجي امتى؟ وفين؟ ده حتى ولاد الايه؟ في البدع والمنكرات المآتم والصندوقات في بلاد الاسلام. قال يعمل لك شوية كراسي مذهبين للبشوات. للباشا فلان وكل بلد جاي مش جايين يعزوا. لكن عشان الباشا فلان قاعد يبقى الناس قاعدين يسمعوا القرآن. بيبص للباشا.
هو مين اللي قاعد جنبه ده؟ ما تجيب لنا منه كارت. بعدين انتوا في ايه وكارت ايه؟ مصيبه خطيره جدا، مصيبه. فبقى جليبيب مين يسمع له؟ فقير وما هوش حلو، حتى يمكن جمال الشكل يمكن شويه يعني لا هو جميل ولا حتى طول بعرض. ما في ناس كده يعني يبقى ماشي كده زي الجبل، تنشغل بجسمك حاجه ماشي يقول لك يعرش على بيه، فممكن يلفت النظر. انما العمليه ما فيش لا طه عمليه خالص، لما يغيب ما حدش يفتكره. الله، بهذه الصفات اراد جليبيب ان يتزوج. من بقى يزوج جليبيب ابنته؟ امر صعب قوي يعني. طب يعمل ايه جليبيب؟ راح للنادي، اريد ان اتزوج. اهو العمليه بقى. يعمل ايه بقى؟ راح للنادي. فقال له النبي: اذهب يا جليبيب الى دار فلان من الانصار واترك بابه وقل له ارسلني رسول الله لانكح ابنتك. الله اكبر، ايه ده يا جماعه ده؟ ومن الانصار كمان وبيت كبير. روح كده خبط قول له يا فلان النبي بعتني عشان اتجوز بنتك كده بالامر. الله اكبر. راح جليبيب، تخيل بقى جليبيب مين اللي بعته؟ النبي. ده الواحد في بلادنا لو معاه كارت من امين شرطه بيتنفخ 10 كيلو منه جاي من طرف الباشا. يا ولادي الايه؟ ما بالك بقى اذا كان اللي بعته النبي. الله اكبر، الله اكبر. في عندنا في بلادنا كده كروت بتتكلم من غير ما تتكلم انت، بس طلعها بس ولا كلمه، يقول لك بس روح مكان فلان طلع الكارت بقى الكارت، وانت بتطلع بيقوم لك بيقوم الكارت ده جاي من عند سيدنا تقدر. فما بالك بقى اللي جاي من عند النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. فجليبيب رايح طبعا خبط على الباب، صاحب البيت من الطارق قال جليبيب، قال وماذا تريد منا يا جليبيب؟ عايز مننا ايه انت؟ ما هو جليبيب معروف، جليبيب مين هيجينا ليه؟ ما فيش مصالح بيننا ولا عايز ايه؟ قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكح ابنتك. قال ابنتي انا؟ نعم ابنتك انت. الله اكبر. طبعا قال مهلا يا جليبيب حتى استشر يا بني. طب يا ابني استنى بس كده، ياخد راي الزوجه وش ايه الاخبار وبنته يجمعهم وده شرعا شوف البنت. فدخل الرجل يكلم زوجته، ارسل الينا النبي جليبيب لينكح ابنتنا. قالت جليبيب، ومن جليبيب هذا؟ يعني عايز اقول لك باللغه يعني النبي من اشغل جليبيب يبعت كلنا. الله، البنت بتسمع الحوار دخلت قالت أبتاه أماه لا ترد هدية رسول الله، فإن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقد رضيت بهدية النبي محمد. أنا عايز أزوج. الله أكبر. وتزوجت هذه المرأة. النبي عندما علم ردها دعا لها دعوة صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه المرأة من أسرى أهل المدينة وأطيبهم عيشا، وقد كانت من أسرى أهل المدينة وأطيبهم عيشا ببركة دعوة النبي محمد والإيمان بالنبي واتباع النبي. وتزوجت جليبيبا. في بداية الزواج، الله أكبر، عشان تعرف بقى يا جماعة أكبر الرجال، في بداية الزواج نادى المنادي يا خيل الله الكذب، الجهاد، رفع راية الإسلام. جليبيب بيلبس ملابس الجهاد. لا لا، ده احنا لسه في بداية عرف اللي انتوا بتسموه ايه؟ شهر العسل، اللي بعضهم يتزوج ما بينزلش يصلي في المسجد. يقول لك عم الشيخ مش انا سمعت كده يعني ان العريس له 7 ايام يعني. له 7 يترك الصلاة ولا ايه؟ يعني في ايه؟ اللي بيفتح ايه؟ سبحان الله. امال فين حنظله ابن عمك ليله البناء؟ حنظله في ليله البناء غسيل الملائكه، ليله البناء لسه متجوز الليله. سمع المنادي يا خيل الله الكبي قام وهو جنب، ما انتظرش يغتسل
عشان يلبي أمر النبي يا الله، وهو جنب يا جماعة، فمين يعني إيه؟ قال لسه عشان أغتسل هيفوتني نداء النبي، راح لبس الملابس وراح ورا النبي. بعد المعركة رأى النبي عجبا، رأى الملائكة تنزل من السماء بماء وثلج وبرد يغسلون شهيدا في ساحة القتال. النبي تعجب، من هذا؟ إنه حنظلة ابن عامر. ما قصته؟ سألوا أهله، فلما سألوا أهله قالت زوجته كانت الليلة ليلة بناء بحنظلة، وسمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي، فقام جنبا ولم يغتسل ليلبي نداء رسول الله. فنزلت الملائكة تغسله ترفع عنه الجنابة بعد الشهادة في ساحة القتال، ولقب بغسيل الملائكة. دي مش محتاجة تعليق، هذا جليبيب يسمع المنادي فلبس ملابس الجهاد، الزوجة يا جليبيب نحن في بداية عرس. قال يا زوجة ما كان لجليبيب أن يتخلف عن نداء رسول الله، ما هو ده المتابعة، يعني المتابعة إن المحب لمن يحب مطيع، مش ممكن أتخلف عن النبي. وساب الزوجة في بداية عرس وراح للجهاد في سبيل الله مع النبي. بعد المعركة يا جماعة جم بعض الصحابة للنبي فقال لهم النبي من تفقدون؟ قال نفقد فلانا وفلانا لأسماء عدوه. قال ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا لي عن جليبيب. الله أكبر، إيه ده؟ إيه منزل جليبيب ده للنبي مشغول به كده وبيسأل عنه؟ الله أكبر، يبحثون فلم يجدوا، يرجعوا للنبي قال ابحثوا لي عن جليبيب، يبحثوا ما وجدوا. ثالث مرة بحثوا فوجدوه شهيدا بين سبع من المشركين قتلهم ثم قتلوه. راحوا للنبي، النبي راح نظر كده قال سبع من المشركين قتلهم ثم قتلوه، جليبيب مني وأنا منه. متصلوا عليه، ويروح النبي يشيله على أديه ويؤمر بحفر حفرة له، والنبي شيله على الظاهر. وما كان لجليبيب عند شهادته سرير إلا ذراع النبي محمد. رجال اتباع إيمان بالنبي، ده معنى الإيمان يا جماعة، معنى الإيمان التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ثالثا أن يؤمن بأن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم الله عز وجل. تؤمن أن حكم النبي هو حكم من؟ حكم الله عز وجل. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. سورة النساء 5 بعد 100 الأولى. يبقى حكم النبي وحكم من؟ حكم الله. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سورة المائدة 48. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله عز وجل. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا أن يؤمن بأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عدل مطلق غير مشتمل على ظلم. أن يؤمن أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عدل مطلق غير مشتمل على ظلم. قال تعالى: إن الله يأمركم، عفوا، وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فاحكم بينهم بإيه؟ بالقسط، أي بالعدل. فحكم النبي عدل. سورة المائدة 42. فالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم هو التحاكم إلى العدل. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس. وخلي بالك من كلمة بين الناس، أن تحكموا بالعدل، ما قال بين المسلمين، قال بين الناس. أنت كمسلم مطالب بالعدل حتى مع الكفار، فالكفار ناس وأنت مسلم مطالب معهم بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. سورة النساء آية 58. فالعدل الذي أمر الله سبحانه به المسلمين هو التحاكم إلى شرعه، كما أن الظلم الذي نهي عنه المسلمون هو الدخول في حكم الطاغوت، والطاغوت كل من عبد من دون الله أو رضي أن يعبد من دون الله أو دعا الناس لعبادته من دون الله. طبعا كل من عبد برضاه ويرغب في ذلك، لأن عيسى عبد من دون الله، ولكن هل يرضى عيسى بذلك؟ لا. الملائكة عبدوا من دون الله ولكن لا يرضون بذلك. فمن عبد من دون الله رضيا هذا طاغوت، ومن حث الناس على عبادته من دون الله هذا طاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهذا طاغوت، فهذا طاغوت. وقد نهينا عن الطواغيت وأمرنا أن نكفر بهم. ومن هنا يدرك المسلم حقيقة أن حكم الله سبحانه هو إقامة العدل بين الناس المنافي للظلم، فلا تجد أصحاب العدل أصلا واقعين في أحكام الطواغيت. لماذا؟ لأن أحكام الطواغيت مناقضة للعدل، وأصحاب الفطر السليمة يسيرون مع العدل ويرفضون الظلم بأشكاله وبأنواعه ولا ينقضون للظلم أبدا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. فين بقى الإيمان؟ أصلحنا في القرن مش عارف فيه، يعني حكم الإسلام يعني لا ما يتناسبش مع العصر، ولا المغرب ولا العشاء. أولاد الإيه؟ يا أولاد الإيه؟ فعايزين يتحكموا للطاغوت، منافقون. فالقرآن يتكلم عن هؤلاء أهو: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه. ونحن مسلمين، بس يا عم الشيخ الزمن ده مش زمن الصحابة، يعني ما ينفعش، احنا عايزين برضو نحتكم لقوانين الخارج عشان الزمن تطور. ده كفر صراح بواح، تعرفين كده ولا لا؟ أصل يعني شريعة الإسلام يعني في حدود، هنقول بقى نرجم الزانية والزاني ونقطع يد السارق؟ يا عم الشيخ ده كل الناس تتقطع ايديهم. يا ولاد الايه؟ القرآن اتكلم عن هؤلاء. ألم ترى إلى الذين يزعمون، والمشكلة يا جماعة أنهم دايما بيبصوا لمسألة الحدود. يا جماعة ده الحدود في الإسلام جزء صغير وله ضوابط شديدة جدا في التطبيق. سابوا الإسلام ككل. يا ولاد الإيه؟ هذا من مرض القلوب. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء الآية 60. عشان تقدر تحلل الواقع الذي تعيشه وتشوف فين أهل الاتباع، فين المتمسكين بهدي النبي، نتصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، نفس في الإيمان به صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن يؤمن بأن الخروج عن حكمه صلى الله عليه وسلم هو كفر وضلال. أن يؤمن أن الخروج عن حكمه صلى الله عليه وسلم هو كفر وضلال. اعتقد مثلا أن حكم غير النبي مساوي لحكم النبي، كفر. اعتقد مثلا أن حكم غير النبي أهدى من حكم النبي أو أحسن من حكم يناسب مع العصر، كفر صراح بواح، بخلاف من عصى حكما ولم يعتقد أن حكم غير النبي أفضل، عصى وقع في مخالفة، هذا عاص ترجى له التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اعتقد أن حكم القوانين الوضعية يعني أفضل من حكم الإسلام في الزمن ده، حكمه إيه؟ كافر، كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. أصل الإسلام ما يتناسبش دلوقتي مع، أنت عارفين يا عم الشيخ، الظروف والدنيا وإزاي يعني، وش ويقعد يوشوش لنا، وشوش براحتك، النهارده دنيا وغدا آخر، والدنيا إلى زوال، وإحنا أقمنا عليك الحجة والقرآن قال لك والسنة قالت لك وأهل العلم بينوا ونصحوا. أنا مشكل؟ والأدلة في هذا الباب كثيرة معلومة. إذن فالإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم لا ينحصر في مسألة الإيمان بصدقه أبدا، بل تتعدى إلى ما ذكرنا من أصول أصيلة لا يغفل عنها إلا من عميت بصيرته وختم على قلبه وحار فكره تيها وضلالا، والعياذ بالله رب العالمين. يبقى دي أول صفة من صفات أهل الاتباع للنبي الأمين، الإيمان به صلى الله عليه وسلم. عرفنا جماعة عن الإيمان بالنبي، هنطبق الصفة دي على أنفسنا ونشوف حالنا مع الكتاب والسنة، هل نحن حقا نؤمن بنبينا؟ انت حققت فيك فاحمد ربك، وإلا فحاول أن تكون فيك وتجاهد نفسك على ذلك، وإن قدر البقاء وكان اللقاء نبدأ نتعرف على بقية الصفات تباعا حتى نعرض أنفسنا على صفات القوم، فإن كنا منهم حمدنا الله تعالى وندعو الله أن يثبتنا على ذلك، وإلا نحاول أن نحقق تلك الصفات فينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.